أيها السادة، أتى شخص وأصبح يواجه الأشرار والمتمردين وقطاع الطرق، هذا صحيح؟ أصبح ضليعا في إخماد الحركات الانفصالية في الولايات الحدودية، هذا صحيح أيضا. هذه واجبات القوى العسكرية لأي بلد، لكن لا يتوقع أحد أن نسلم البلاد كلها له لأنه قام بهذا الواجب. وطرح النظام الجمهوري لا ينبغي أن يكون وسيلة لقمع المعارضين.
البلد كان فاقدا للأمن، هل من الخطأ منع عمليات النهب والاعتداء واللصوصية وقطع الطرق في البلاد؟
القضية لا تتعلق بتأييد هذا المنع أو مخالفته،
هذا صحيح.
فالجميع هنا يريد الأمن والرقي للبلاد.
أنتم كنتم على علم ودراية كيف كان الأشراف وعمراء القاجار يتصرفون بأموال البلد كيفما يحلو لهم. الانقلاب منعهم من تطاولهم على بيت المال.
سماحة السيد المدرس وعدد آخر من النواب في المجلس لا يقولون شيئا سوى الدفاع عن مصالح البلاد والشعب، فمن أين يمكن ضمان أنهم لن يقمعوا أي معارضة في المستقبل باسم إقرارهم للأمن؟ الدكتور مصدق وملك الشعراء بهار أيضا يقولون نفس الكلام. السيد المدرس يعتبر منح السلطة المطلقة لرضا خان فيها تهديد للدين أيضا.
هذا الكلام عجيب، ألم تروا سلوك رضا خان في أيام محرم الحرام وأحياءه لمراسيم عاشوراء؟ رأيت بأم عيني كيف كان يلقي بالطين على رأسه في عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كيف يمكن أن يشكل قائد كهذا خطراً على الدين؟
سيد روح الله، افتقدناك في الأيام الأخيرة، الطلاب سألوا عنك، أين كنت؟ مررت عدة مرات على غرفتك فوجدتها مغلقة.
يا ميرزا محمد حسين، كنت في طهران وكنت أذهب أحيانا لسماع خطابات وكلمات السيد حسن المدرس ونواب آخرين في مجلس الشورى.
في الأشهر الستة الماضية يا سيدي شهدت البلاد تبديل 5 حكومات.
يأتون بحكومة ويعيقون عملها.
نعم بالتأكيد.
أو يعينون أشخاصا غير كفؤين ليقولوا في النهاية إنه لا أحد قادر على إدارة البلاد.
ترى ما هو هدفهم من وراء ذلك؟ فإذا كانوا يريدون تغيير الحكومة فلماذا يشكلون الحكومة إذن من الأساس؟
يا ميرزا، عدم الكفاءة يجب أن يظهر للناس بشكل عملي. هذا هو هدفهم، ثم يقررون في النهاية منح رئاسة الوزراء لشخص لم يطرح اسمه حتى لهذا المنصب.
هل ممكن أن أذهب معك في بعض الأحيان إلى طهران؟ صحيح إننا في قم نشارك في نقاشات كثيرة حول الوضع السياسي في البلاد، ولكن يبدو يا سيدي يا روح الله أن الأمر مختلف في طهران ومجلس الشورى، خاصة عندما يقف السيد المدرس ويلقي كلمته هناك.
آه يا ميرزا، أنا أعرف السيد المدرس منذ سنوات، ومنذ الصغر كنت أسمع من وجهاء خمين ما ينقلونه عن الحركة الدستورية.
نعم،
كان السيد المدرس حاضرا وحيا على الدوام في ذهني ووجداني.
عندما أفكر بالتطورات في البلاد تتبادر إلى ذهني أسئلة كثيرة.
ماذا؟
أهمها عن شخصية هؤلاء الأفراد ورؤيتهم للأمور.
السيد حسن المدرس أبدى رأيا جيدا في مسألة العلاقة بين الدين والسياسة.
نعم،
هو يقول إن ديننا هو عين سياستنا،
وهو كذلك،
وسياستنا هي عين ديننا.
مدينة قوم تعيش أجواء غير مسبوقة من الجدل والنقاشات السياسية، خاصة وهي لا تقتصر على طلاب العلوم الدينية يا سيد روح الله، وإنما انتقلت إلى أوساط المجتمع. رأيت عددا من الزائرين يناقشون طلابا في مدرسة دار الشفاء. هذه الأجواء تعكس حيوية حوزة قوم المقدسة.
هذه النقاشات هي التي بقيت لهذا الشعب يا سيد مرتضى، فإن أخذوها منه فلن يبقى بيد الناس شيء.
حسن مستوفي الممالك استقال هو الآخر من رئاسة الوزراء، وحل مكانه حسن مشير الدولة.
يا أخي، لا يختلف الأمر مع هذا الحسن أو ذاك، هم يأتون ليذهبوا.
هل تعتقد أنه سيستقيل أيضا؟
حسن مشير الدولة تولى رئاسة الحكومة بعد السيد ضياء وأحمد قوام السلطنة، ولكن لم تطل فترة رئاسته سوى 6 أشهر، ثم عادت رئاسة الوزراء إلى قوام السلطنة.
صحيح، فبعد الانقلاب تغيرت الحكومات الواحدة تلو الأخرى، السيد ضياء، قوام السلطنة، مشير الدولة، ثم قوام السلطنة مرة أخرى، ثم مستوفي الممالك، والآن مشير الدولة من جديد. ماذا يعني ذلك؟
هذه كلها تشير إلى حقيقة أنهم يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية بذريعة أن المجرب لا يجرب، وأن ما لديكم هو فاسد، فتعالوا جربوا ما لدينا.
هذا صحيح، هذا صحيح.
السيد ضياء عزل من رئاسة الوزراء كما توقعت بعض الأوساط السياسية والعلمائية، وتم تعيين أحمد قوام السلطنة مكانه. إلا أن الحكومات تغيرت الواحدة تلو الأخرى بعد الانقلاب، دون أن يتزحزح الرضا خان عن وزارة الدفاع أو قيادة الجيش. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده أن الانقلابيين وداعميهم البريطانيين يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية.
يا سيد روح الله، هل سمعت بتولي رضا خان لرئاسة الوزراء؟ مشير الدولة استقال من منصبه، ورضا خان شكل حكومة بدلا منه.
هذا كان متوقعا يا ميرزا محمد حسين.
نعم، وهو ما حصل بالضبط.
أنا كنت أعرف أنهم لا يأتون بعسكري من قزوين إلى طهران ليضعوه فقط على وزارة الدفاع.
رضا خان لا يملك خبرة في رئاسة الحكومة، حتى إنه ليس من رجال السياسة، هو فقط قوزاق وعسكري.
ميرزا، هل تتصور أن الذين كانوا يحكمون قبل الحركة الدستورية بدءا من ناصر الدين شاه ثم محمد علي شاه ورؤساء الوزراء الذين عينهم هؤلاء الملوك كانوا يملكون قرارهم حتى بعد الحركة الدستورية؟ هؤلاء السياسيون القاجاريون لم يكونوا أصحاب القرار الحقيقي، فالقرار يتخذه الأجنبي وسفراء بريطانيا وروسيا وحتى الولايات المتحدة في إيران.
نعم، وهو كذلك. ترى ماذا يريد رضا خان من ترأسه للحكومة، وماذا باستطاعة الأقلية البرلمانية المعارضة فعله؟
يا ميرزا، مع وصول رضا خان إلى رئاسة الوزراء سوف لن يكون لهؤلاء قدرة على تغيير الوضع مهما طرحوا من أفكار وقاموا بتوعية الجماهير.
ولكن لدي سؤال يا روح الله، هل لديكم أمل في أن تحدث أمور لصالح البلاد بعد تولي رضا خان لرئاسة الحكومة؟
لماذا تسأل عن شيء أنت تعرف إجابته يا ميرزا؟ الملك الشاب هو الآخر عرف أن دوره انتهى فغادر البلاد إلى أوروبا فور تولي رضا خان رئاسة الحكومة.
نعم،
لا يملك القدرة على مواجهة رضا خان المدعوم من الأجانب.
والآن ماذا بعد تولي رضا خان إمزمام الحكومة؟
أنا برأيي لن يتوقف رضا خان عند رئاسة الوزراء بعد خروج الملك.
نعم،
والحديث حاليا هو عن إقامة نظام جمهوري يلغي النظام الملكي القاجاري.
لن يستطيع أن ينصب نفسه ملكا للبلاد، لأنه أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه.
هو أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه وليس وفيا لأحمد شاه القاجاري.
ولكن هل تعتقد يا سيدي يا روح الله أنه سينصب نفسه ملكا؟
إذا لم يتخذ هذا القوزاق العسكري هذه الخطوة فسيكون انقلابه وحضوره في طهران وتشكيله للحكومة خطأ فادحا ليس إلا.
أسأل الله يقينا شر
إن شاء الله.
سيدي المدرس رعاك الله، لم أجدك متوترا خلال كل هذه السنين التي قضيتها معك كما أراك الآن. ما الذي يثير قلقك إلى هذا الحد؟
يا رمضان.
نعم يا سيدي.
وليس شعورا بالقلق ناجما عن شيء حدث الليلة فقط، وإنما جراء الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ فترة، ولكن لم أكن أريد إظهار هذا القلق.
يا سيدي، هل القضية التي تحدث في المجلس هي التي تثير قلقك؟ وما فعله الدكتور بهرامي إحياء السلطنة عندما تجرأ ووجه إليك صفحة في قاعة المجلس؟
عليك يا رمضان أن لا تخطأ بشأن ما يقلقني، فالصفحة التي وجهت لي قد عززت مكانتي وموقفي المعارض لرضا خان ومؤيديه.
لماذا لم يكبح رجال السياسة والنواب نزعة رضا خان إلى تعزيز سلطته؟
رضا خان لم يقم بفعل غير مدروس، هو تلميذ جيد للبريطانيين.
أجل.
فجر قنبلة خلف مخدع الملك وأدخل الرعب في نفس الملك القاجاري الشاب فأصبح الملك دمية بيد البريطانيين في تعيين أو إقالة عدد من رؤساء الوزراء.
أتعني يا سيدي أنه لا يوجد من يستطيع التصدي لرضا خان في جميع البلاد؟
أحمد قوام السلطنة السياسي المخضرم كانت وما زالت لديه إمكانية للتصدي لنزعة رضا خان السلطوية، فاقترحناه على الملك ليتولى رئاسة الحكومة.
طيب يا سيدي، لماذا لم يحصل هذا الأمر وتولى رضا خان الرئاسة بدلا عنه؟
تسرب الخبر يا رمضان واطلع رضا خان على تحركاتنا، فاعتقل قوام السلطنة بتهمة مزعومة، زعم بأن قوام متورط في خطة لاغتياله وأراد محاكمة قوام عسكريا. توسط الملك وبعض رجال السياسة لمنع ذلك، فشرط رضا خان أن يتم تعيينه هو في رئاسة الوزراء، فنقل قوام مخفورا إلى الحدود مع العراق ليدفى من البلاد.
ولكن يا سيدي، حكم رئاسة وزراء رضا خان صادر عن الملك نفسه، ألا يعزز هذا سلطة الملك أيضا؟
هم يطرحون حاليا وبقوة قضية إقامة النظام الجمهوري، فارتعب الملك الشاب فخرج من إيران بضمانة من بريطانيا.
أحمد شاه شرح حياته وهرب من البلاد؟
نعم، شرحت في كلمتي أمام النواب ما هي لعبة البريطانيين وعملائهم من وراء قرح النظام الجمهوري، فخرج البعض عن طوره ومن بينهم أحياء السلطنة الذي هاجمني بشدة.
وثم شاهدنا أن الشعب تظاهر ضد مخطط النظام الجمهوري الذي طرحه رضا خان.
وأزيدك كذلك.
نعم يا سيدي،
كما اعتصم علماء الدين واعترضوا على هذا المخطط، رضا خان وبعد قمعه للتحرك الجماهير ذهب إلى قم التي أقنعته كما يبدو بتمزيق مشروع النظام الجمهوري وسحبه من المجلس.
يا سيد حسن، ماذا سيحصل بعد هذا؟
هذا يعتمد على ضغوط رضا خان للوصول إلى العرش الملكي يا رمضان. أما نحن فلن نتخلى عن مقاومتنا ومعارضتنا لهذا القوزاق.
نعم نعم صحيح، نحن ثابتون.
احتدم الصراع في مجلس الشورى الإيراني في عهد آخر ملوك القاجار في العشرينيات من القرن الماضي بين معارضين لتعزيز سلطة رضا خان الذي نفذ انقلابا مدعوما من بريطانيا، وبين مؤيدي رضا خان في المجلس وخارجه. رضا خان اختار أساليب عديدة لإبعاد الذين أعاقوا وصوله إلى رئاسة الوزراء، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد المدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجاري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد بضمانة من البريطانيين، وهي التي مهدت لاحقاً لخلع الملك القاجاري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. التاسع والعشرين من شهر خرداد عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من حزيران يونيو عام 1977 ميلادي، توفي في لندن الكاتب والباحث الإيراني المعاصر الدكتور علي شريعة المزيناني والمعروف بعلي شريعة. وقد ولد شريعة عام 1933 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران في عائلة علمية متدينة، وتخرج من كلية الآداب، وبدأ بمزاولة نشاطه السياسي ضد نظام الشاه المقبور في فترة دراسته الجامعية، ثم سافر إلى فرنسا لإكمال دراساته العليا والحصول على شهادة الدكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة السوربون. ثم عاد شريعة إلى إيران ليزاول في طهران نشاطاته العلمية والسياسية بوتيرة أسرع، فقام بإلقاء محاضرات في حسينية الإرشاد بوسط طهران، وتمكن وبمساعدة الكثير من المفكرين الإيرانيين كالفيلسوف الشهيد الشيخ مرتضى المطهري والشهيد باهونر من تحويل حسينية الإرشاد إلى قاعدة للتغذية الفكرية والمعنوية للشباب الإيراني. للدكتور شريعة عشرات الكتب والمؤلفات، من بينها العودة إلى الذات وفاطمة هي فاطمة والحج وعلي أسطورة التاريخ وتاريخ الحضارة والإسلام والإنسان. في الثامن من ذي القعدة عام 379 للهجرة توفي عالم النجوم والرياضيات الإيراني أبو حامد أحمد بن محمد الأسطرلابي الصاغاني. وقد ولد الصاغاني في خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى بغداد ودرس في مدارسها علوم الرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم. وقد تمكن من صناعة الأسطرلاب وعدسات وآلات الرصد، وأدخل عليها تعديل كبيرة، وقام بتشييد مرصد فلكي في بغداد لمتابعة وحساب حركة النجوم والكواكب. ومن أبرز مؤلفات الصاغاني كتاب حول الأسطرلاب. وأخيرا وفي التاسع والعشرين من شهر خرداد عام 1330 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من حزيران يونيو عام 1951 ميلادي، تم تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين لإدارة الشؤون التنفيذية لشركة النفط الإيرانية، وذلك بعد المصادقة على قانون تأميم صناعة النفط في إيران في العشرين من آذار ذلك العام. وبعد تشكيل الهيئة باقتراح آية الله السيد أبي القاسم الكاشاني والدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء ومصادقة المجلسين الوطني والشيوخ في إيران، قطعت يد بريطانيا من النفط الإيراني بصورة رسمية وعملية. وقد حقق الشعب الإيراني في ذلك اليوم انتصارا كبيرا على الاستعمار الأجنبي والاستبداد الداخلي. وبعد ذلك التاريخ تم طرد العمال الأجانب البالغ عددهم 450 شخصا من إيران دفعة واحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة،
عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران،
وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة.
تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 11:25
فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران.
أضواء على السينما الإيرانية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك وصحتك صيفاً. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الفصول وجعلها تغييرا للأنفس والأرواح. تحية طيبة وصيفية رطبة نتمنى لكم أعزنا المستمعين، ودعوة لكي نتمتع بأيام الصيف ونتجنب حرارته. نعم أعزنا المستمعين، في طقس الصيف الحار نتناول المياه الغازية بصورة شبه يومية، بل يعتبرها البعض بديلا للماء عند الشعور بالعطش، بالرغم من تحذير الخبراء والعديد من الدراسات التي تناولت أضرارها في حالة تناول شرب كميات كبيرة منها. فما رأيكم بمتابعتنا أعزائنا المستمعين؟ أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. يتباهى البعض بكثرة لتناوله للمشروبات الغازية بدل الماء صيفا، ويتناسى المرات التي يتعرض فيها للمغص المعوي، ولكن لنستمع إلى نتائج التقارير الطبية وهي تخاطب الذين يبحثون عن الرشاقة صيفا وأهمية أن يستبدلوا المشروبات الغازية بالعصائر والماء الصافي، وهي نصيحة سارية المفعول أيضا للبدناء الذين تزعجهم حرارة الصيف والعرق، ولكن ينجدهم الماء وعصائر الفاكهة الصيفية التي تحرق السعرات الحرارية. وندعوكم لمتابعتنا أعزائنا المستمعين. شكرا للتواصل. يحذر باحثون أمريكيون من أن تناول المشروبات الغازية المخصصة للحمية تزيد من خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 50%، كما كشفت دراسة نرويجية حديثة أن تناول المراهقين كميات عالية من المشروبات الغازية يسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية والاضطرابات العقلية. فقد لاحظ الباحثون أن المراهقين الذين يتناولون كميات كبيرة من المشروبات الغازية لديهم مشاكل عقلية وصحية، مثل فرط النشاط والتوتر والحزن بسبب وجود مواد مثل الكافيين الذي يساعد على زيادة السكر في الدم، مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم لساعات طويلة، ويتسبب في إفراز هرمونات تساعد على زيادة الوزن، إضافة إلى الاكتئاب والتوتر العصبي. كما تؤكد دراسة أخرى أن المشروبات الغازية تحتوي على عناصر حمضية تفتك بمينا الأسنان، وهو ما يوضح ضرر المشروبات الغازية على بنية الأسنان وقوتها، وهي تفوق الأضرار المترتبة على تناول سائر الأغذية والمشروبات. ويحذر العلماء النساء أثناء الحمل من شرب المشروبات الغازية الدايت لاحتوائها على المحلل الاصطناعي، لوجود علاقة تربط هذه المشروبات الغازية الدايت بالولادة المبكرة أو الإصابة بهشاشة العظام، ولأن تلك المشروبات تحتوي نسبا عالية من الفوسفات فإنها تساعد على الإصابة بأعراض الشيخوخة المبكرة وأمراض الكلى وظهور التجاعيد وضمور العضلات. ويبدو أن وقت البرنامج يشارفه على الانتهاء، ولا تنسوا أعزائي المستمعين أن ترفعوا من سلامتكم الصحية بشرب الماء الزلال أو العصائر الطبيعية في أيام الصيف الحارة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 3:39، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 3:57، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:02. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:06، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:16. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 4:26، ومن ثم نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 4:38. مع الصادقين تستمعون إليها عند 5:01، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:19 وعلى مدى 40 دقيقة. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:24، ومن ثم نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:34، وبعد ذلك تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام عند 6:48. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، مع ألف سلامة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو منزلة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المروي عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في فضل زيارة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، من زارها وجبت له الجنة. وفي المروي عن مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، من زار المعصومة بقوم فله الجنة. وفي المروي عن مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه، من زار عمتي بقوم فله الجنة. حقيقة ملفت، ثلاثة من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم يبشرون زائر فاطمة المعصومة، يبشرون الزائر بالجنة. في بعضها وجبت له الجنة، في بعضها فله الجنة، وجاء في بعض الروايات بأن زيارتها تعادل الجنة. ونحن نعلم أن الإمام المعصوم ما عنده مبالغة في كلامه، يعني ما يبينه هو عين الواقع. فإذا أردنا أن نتأمل مقام السيدة جلالة قدرها سلام الله عليها، بإمكاننا من خلال الفضل الوارد في زيارتها أن نقف على ما لها من الجلالة والشأن. خصوصاً تأملوا جيداً أننا نعلم من الكتاب العزيز من القرآن الكريم بأن الجنة إنما الله أعدها علماً للمتقين من عباده. يقول عز من قائل في سورة مريم عليه السلام: تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقياً. ويقول عز من قائل في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. آيات كثيرة صريحة بأن الجنة إنما هي للمتقين. زين، إذا تلاحظون هذه النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام في فضل زيارتها وما أعد الله للزائر، شنو أعد له الجنة؟ شنو معنى هذه الروايات؟ معنى هذه الروايات أن من بركات زيارتها أن الزائر يوفق أن يكون من المتقين ببركة هذه الزيارة. الله يغفر له ببركة هذه الزيارة والحضور عند هذه الطاهرة سلام الله عليها. الله يوفقه شنو؟ للابتعاد عن الذنوب، يوفقه للتوبة منها، يوفقه للاجتناب عن الذنوب ويوفقه للعمل الصالح حتى يكون من المتقين بعد، لأن الجنة للمتقين وزائرها شنو؟ له الجنة. بركات كثيرة، وهذا يدل على جلالة قدر هذه الطاهرة. فإن شاء الله ينبغي للمؤمن أن لا يتهاون في زيارة هذه الجليلة، هذه الطاهرة. وعدنا في الروايات أن الإمام الرضا سلام الله عليه كان يشجع أصحابه لزيارة أخته المعصومة. يقول عليه السلام كما في الرواية لأحد أصحابه اسمه سعد: تزورون قبر لنا عندكم في قوم؟ قال: سيدي، قبر من؟ قال: قبر أختي فاطمة المعصومة، من زارها كمن زارني. في بعض الروايات هكذا، وجاء في بعض الروايات: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. وهذه الكلمة عادة هذه تطلق حول عبارة زيارة المعصومين، يعني من زار الحسين عارفا بحقه، من زار الإمام الرضا عارفا بحقه، وبخصوص سيدتنا فاطمة المعصومة أيضا ماذا؟ من زارها عارفا بحقها. وتعلمون معرفة حقها أنها ابنة إمام سليلة البيت الطاهر، وأنها كانت تحمل صفات عالية في العلم، في العبادة، في الزهد، وكذلك في الطاعة والتسليم لإمام زمانها. من هو إمام زمانها؟ بعد شهادة أبيها، لأن أبوها الإمام الكاظم سلام الله عليه بعدما طبعا فترات الإمام قضاها في السجن تعلمون، وبعدما استشهد الإمام الكاظم سلام الله عليه إمام زمانها الإمام الرضا سلام الله عليه. وفي مقام الطاعة والتسليم لإمام زمانها هاجرت من المدينة وأتت إلى، طبعا هي كانت متجهة إلى مر، يعني إلى خراسان. يبدو من النصوص أن الإمام الرضا كتب لها كتابا وطلب منها أن تلتحق به سلام الله عليهم. اللي الظاهر لما وصلت إلى ساوة، ساوة كانت مليئة بالنواصب آنذاك، يظهر أن جماعة من أعوان الظالمين إما بأمر من المأمون أو برضا منه، بالنتيجة هاجموا هذه القافلة، فاستشهد جمع من أهل البيت. وهذه الطاهرة على نقل أنه دس إليها السم، ولما أحست بالمرض قالت: كم بيننا وبين قوم؟ مدينة قوم اعتبرها أهل البيت بأنها حرم لهم. يقول الراوي: دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، جماعة دخلوا عليه، قالوا له: يا ابن رسول الله، نحن من أهل الري. فقال: مرحبا بإخواننا من أهل قوم. فأعادوا كلامهم: نحن إخوانك من أهل الري. كلمة الري يراد بها طهران، كل منطقة طهران يعبر عنها بالري، لذاك عدو الله كان يطبع بملك الري: أترك ملك الري، إشارة إلى ولاية طهران خذله الله. كأنه قد غفل عن سنة الإلهية، من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحلم. مستحيل واحد من خلال المعصية يصل إلى أهداف، مو ممكن. من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحضر. غرض: نحن إخوانك من أهل الري. قال: مرحبا بإخواننا من أهل قوم. ثم قال عليه السلام حسب الرواية: إن لله حرما وهو مكة، ولرسول الله صلى الله عليه وآله حرم وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرم وهو الكوفة، ولنا حرم، لنا يعني أهل البيت سلام الله عليه، وهو بلدة قم، وستدفن فيها بنت من أولاد اسمها فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد. يقول الراوي: الإمام الصادق قال هذا الكلام وولده موسى بعد لم يولد، الإمام موسى الكاظم والد السيدة فاطمة المعصومة، ابن الإمام الصادق، بعد لم يولد والإمام الصادق تنبأ بهذا وستدفن. طبعا في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق غير هذه الرواية يقول فيها: ألا وإن قم هي الكوفة الصغيرة، يعبر عنها بأنها حرم لنا، وهي الكوفة الصغيرة، وستدفن فيها بنت من أولاد اسمها فاطمة بنت موسى، لكنه بعد تحديد أوضح: ألا وإن للجنة ثمانية أبواب، ثلاثة منها إلى قم، ثلاثة منها من أبواب الجنة إلى قم. هسه طبعا يحتاج إلى شيء من التوضيح لعل في وقت آخر. الغرض أن أهل البيت سلام الله عليهم رغبوا كثيرا في زيارة هذه الطاهرة، خصوصا أنه من زارها عارفا بحقها، وكما قلت وجود هذه النصوص تدل على ما لها من مكانة ومن منزلة سلام الله عليها. نعم، لما وصلت إلى بلدة ساوى وهاجبوا القافلة، كما قلت استشهد جمع من أهل البيت، أصيب جمع، ولعله دس السم إليها مرضت، قالت: كم بيننا وبينكم؟ قم معروفة عند أهل البيت. قالوا: 10 فراسخ. قالت: احملوني إلى قم. يبدو أن وجهاء قم لما علموا بوصول السيدة إلى هناك ورغبتها هم خرجوا لاستقبالها وقاموا باستضافتها بأحسن وجه. يبدو أنه 17 يوم بقيت في قم، طبعا كانت مريضة، وعلى رغم مرضها كانت متهجدة لله، عابدة، ولا عجب. طبعا شوفوا أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا هذه الطاهرة الجليلة، هي بنت من؟ أبوها الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، حليف السجدة الطويلة سلام الله عليه. أمها من؟ أمها السيدة نجمة، ويقال لها تكتم، تكتم أم الإمام الرضا، يعني هي شقيقة الإمام الرضا. ذاكرين في أحوالها لما ولدت بإمامنا الرضا طلبت مرضعة، قيل لها: أنقص الدر يعني اللبن؟ قالت: لا، ولكن علي ورد وتسبيح، بعد ما عندي مجال لما كنت عليه قد تعودت من ورد وتسبيح. فأم عابدة سلام الله عليها، أب عابد، الناتج ماذا؟ فاطمة المعصومة العابدة المتهجدة سلام الله عليها. الله يثبتنا وإياكم على ولايتهم، وينفعنا إن شاء الله بولايتهم، ويوفقنا للفوز بزيارتهم في الدنيا بمعرفة وإخلاص، والنيل لشفاعتهم إن شاء الله في الآخرة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. تقرون في زيارتها إن شاء الله: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، حقا كذلك شأنها رفيع سلام الله عليها. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية، نسألكم الدعاء.
القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
القابض من
الله،
الباسط من
الله،
الخافض من
الله،
الرافيع من
الله،
المعز من
الله،
المذل من
الله،
السميع من
الله،
البصير من
الله،
الحكم من
الله.
العدل من
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش وإذا البحار سجرت وإذا